الأنثى بين الخطيئة والكمال. تظل الخطيئة التي ارتكبها آدم وحواء حين عصوا الله وخالفا أمره أمراً مركزياً في بنية الشرائع السماوية، وكان لاتهام حواء بالخطيئة وفق الديانة اليهودية والنصرانية أثر كبير في تعميق حالة الظلم الواقع على المرأة في هاتين الديانتين، الأمر الذي لم يقع فيه المسلمون الذين حافظ قرآنهم على موقف عادل من الاثنين، وثقه القرآن الكريم في محكم آياته، وانتهى بمغفرته وتوبته عليهم. ويمكن تعريف الخطيئة في الدين بأنها هي الأفعال التي تنتهك القواعد الأخلاقية والشرائع الإلهية والقوانين العامة التي عبر عنها الشارع في الدين الإسلامي باسم الذنب، وهي على درجات وأشكال. الخطيئة في اليهودية: ارتبطت الخطيئة في الديانة اليهودية بالثالوث إبليس، حواء، الحية، وجاء في سفر التكوين: وكانت الحية أمكر وحوش البرية التي وصفها الرب الإله، فسألت المرأة: أحقاً أمركم الله ألا تأكلا من جميع شجر الجنة؟ فأجابت المرأة: يمكننا أن نأكل من ثمر الجنة كلها ما عدا ثمر الشجرة التي في وسطها، فقد قال الله: لا تأكلا منه ولا تلمساه لكي لا تموتا. فقالت الحية للمرأة: لن تموتا، بل إن الله يعرف أنه يوم تأكلان من ثمر هذه الجنة تتفتح أعينكما فتصيران مثله قادرين على التمييز بين الخير والشر. فأجاب آدم: إنها المرأة التي جعلتها رفيقة لي هي التي أطعمتني من ثمر الشجرة فأكلت. وهكذا أصبح هذا الثالوث هو المسؤول عن الخطيئة، وبذلك عملت الديانة اليهودية على ترسيخ النظرة السلبية للمرأة. وبذلك عملت الديانة اليهودية على ترسيخ النظرة السلبية للمرأة التي استهانوا بها ووصفوها بخفة العقل وأنها رغاءة وحادة اللسان ومتغطرسة ومتسنطة وكسولة ولا يعتمد عليها، وقاسية وغيورة وانتقامية وجشعة، وتعامل مثيلها من النساء بازدراء. وتتكرس تلك النقمة في الصلاة حين يدعو اليهودي ربه بقوله: مبارك أنت يا الله الذي لم تخلقني امرأة. وتقول جماعة ناطوري كارتا في دعائها: اللهم لا تجعل المولود بنتا، لكونها بحسب اعتقادهم هي مصدر الشر كما جاء في سفر زكريا 5:7: ارفع عينيك وانظر إلى هذا الشيء المقبل، فسألت ما هذا؟ فأجاب أنه مكيال، سلة، وهو رمز إثمهم في الأرض كلها. وما لبث أن رفع الغطاء الرصاصي من على فوهته وإذا بامرأة جالسة في داخل المكيال، فقال لي: هذه رمز الشر. وألقى بها داخل المكيال وألقى الغطاء الثقيل على فوهته. ومع ظهور الحرية باعتبارها عنصراً أصيلاً في المجتمعات الغربية، حصلت المرأة على مكان أفضل في تلك المجتمعات. ومع نشوء دولة إسرائيل في فلسطين، استمتعت المرأة اليهودية بمعاملة متساوية مع الرجل فيها. وقد ساهمت هذه التطورات مع الأنظمة والقوانين ذات الطبيعة الليبرالية في الغرب بصورة عامة، جنباً إلى جنب، في تعديل وضع المرأة اليهودية. وكانت قد نشأت في القرن العشرين حركات التجديد الديني في اليهودية المرتكزة في دعوتها على رفض أساسيات سفر التكوين والنصوص الأخرى التي ارتكزت عليه، وبصورة خاصة موضوع الخطيئة ودور حواء فيها، والقول الصريح بأن الله خلق حواء على صورته كما جاء في السفر. وعلى مر السنين ظهرت شبكة من اللاهوتيين اليهود الذين يرفضون هذا السفر وما يترتب عليه بخصوص المرأة، وظهر ما يسمى اليهودية الجديدة بحثاً عن العدالة والحقيقة وتصحيح وضع المرأة في الديانة، خلاصة القول إن نسيج الديانة اليهودية تعرض على مر السنين إلى جهد منظم على المستوى اللاهوتي والمستوى القانوني والإنساني لتعديل النصوص الأصلية التي حملت حواء وزر الخطيئة، وأنها كانت سبب الشرور التي حدثت للإنسان. الخطيئة في المسيحية. اعتمدت المسيحية في سياقها الديني على العهد القديم وما ورد في سفر التكوين من قصة الخلق، وبالتالي فقد تكرس لديهم كما اليهودية مسؤولية الثالوث إبليس، حواء والحية في وقوع آدم في الخطيئة، لكنها في المقابل أعطت تعريفاً موسعاً للخطيئة بإدخالها لمفهوم الخطيئة الأصلية، أي أن جميع البشر ذكوراً وإناثاً يرثون بالولادة من آدم الخطيئة الأصلية باعتبارهم ذريته. وكانت المرأة في عصر ظهور السيد المسيح ضحية الضحايا، فهي في مجتمعها في حينه تمثل مرتكزاً للفتنة وأساسها، وإليها يرجعون فتنة الغواية وفتنة الفاقة وفتنة الأسرة المنحلة وفتنة الحيرة التي تعصف بالثقة في الوقت الذي جعلها الله مرتكزاً للطمأنينة ومنبعاً للحنان. ولذلك فقد جاء السيد المسيح نصيراً لكل المظلومين والمستضعفين ورسول محبة وسلام، وأولى النساء عناية خاصة حيث ملؤها العطف والرعاية، وهو أحد أسباب غضب اليهود عليه الذين جعلوا المرأة موضع امتحان له في عدد من المواقف، لكنه أظهر في جميعها الرحمة والرأفة بالمرأة منتصراً لها ومعارضاً لكل الممارسات اليهودية الصارمة إزاءها. ولذلك فكما أقرت المسيحية فكرة الخطيئة الأصلية التي يرثها ذرية آدم، فقد أقرت عقيدة الفداء وخلاص الإنسان من هذه الخطيئة، وذلك بصلب السيد المسيح الذي افتدى بجسده الطاهر وخلص المؤمنين به من تبعات تلك الخطيئة. وقد تمثل غفران نبي الله عيسى للمرأة في شخص تلك الفتاة المنبوثة الجاثية على قدميه التي أخذت تسكب الدمع والطيب وتمسحها بضفائر رأسها، فقال المسيح لأحد حواريه: انظر إلى هذه المرأة، إني دخلت بيتك فلم يكن لقدمي فيها مسحة من ماء، ولكنها غسلتها بالدموع ومسحتها بشعر رأسها. أنت لم تمنحني قبلة، وهي منذ دخلت لا تكف عن تقبيل رجلي. أنت لم تدهن رأسي بزيت، وهي قد دهنت رجلي بالطيب. من أحب كثيراً غفر له الكثير من خطاياه. غير أن تلك الرؤية النبوية العادلة لم تستمر، حيث وبعد وفاة السيد المسيح أعاد القديس بول بوصلة المسيحية فيما يتعلق بالمرأة إلى اليهودية، وربما بصورة أكثر تعنتاً. وفي رسالة بولس إلى تيموتاوس يذكر أن آدم لم يغوي لكن المرأة غوت فحصلت على التعدي، لذلك لم يأذن لها الرسول أن تتعلم ولا أن تتسلط على الرجل، بل أن تكون في سكوت لأن آدم جبل أولاً ثم حواء. وهكذا أخذت آراء رجال الأكليروس نحو المرأة في تصاعد متشدد ليبلغ بهم الحد، لأن يصرح أحدهم في مجمع ماكون قائلاً بأن المرأة لا تتعلق ولا ترتبط بالنوع البشري. وكان نتيجة ذلك أن قرر رجال الأكليروس في المجمع الأول الذي انعقد في رومية عام 582 ميلادية بأن المرأة كائن لا نفس له، وأنها لهذا السبب لن ترث الفردوس ولن تدخل في ملكوت السماوات، وأنها رجس من عمل الشيطان، فليس لها أن تتكلم ولا أن تضحك ولا أن تأكل اللحم، بل غاية أمرها أن تقضي أوقاتها في خدمة الرجل سيدها أو في عبادة الله ربها. وواقع الحال فقد استمرت معاناة المرأة وصولاً إلى العصور الوسطى وبخاصة في القرن الخامس عشر والسادس عشر في أوروبا، حيث عانت المرأة كثيراً بسبب هذه المعتقدات، وتزعمت الكنيسة موضوع الإساءة إلى المرأة استناداً إلى المفاهيم اللاهوتية، ولذلك فقد كانت المرأة موضع اتهام بارتكاب السحر والشعوذة، وهو ما أدى إلى مهاجمتها والفتك بها، ولا سيما بعد أن أصدر البابا يوحنا الثاني عشر عام 1326 ميلادية بياناً يتهم فيه النساء بالسحر والشعوذة وبوجوب معاقبتهن. ومع دخول عصر النهضة وما صاحبها من ثورة صناعية وذهنية كان لها أثرها الإصلاحي على مفاهيم اللاهوت الكنسي، وبخاصة فيما يتعلق بقصة خلق حواء والخروج من الجنة، جرى طرح عديد من الأفكار المصححة استناداً إلى قيم الحرية والمساواة، وساهم ذلك في قيام الدولة الحديثة بإصلاح مختلف القوانين والمفاهيم المتعلقة بالمرأة انطلاقاً من غاية حفظ كرامتها بالصورة الأساسية التي تم انتهاكها لقرون عديدة سابقة. وكان من نتائج ذلك أن قامت إليزابيث ستانتون في أواخر القرن التاسع عشر، وتحديداً بين عامي 1895 إلى 98، بقيادة فريق مكون من 26 سيدة لكتابة ما يسمى بإنجيل المرأة، وهو كتاب استهدف إعادة كتابة سفر التكوين وتصحيح ما ورد فيه من أخطاء جسيمة حول المرأة، ليقدم رؤية تصحيحية بديلة عن الفكر اليهودي والنصراني فيما يتعلق بالمرأة. واستمرت السيدة ستانتون في جهودها حتى حصلت النساء في أمريكا على حق التصويت عام 1920، ووضعت برنامجاً لنيل حقوق المرأة على المستوى الوطني. ومنذ الستينيات الميلادية وما بعدها تطورت الحركة النسوية وتحالفت مع الأفكار الراديكالية والماركسية، واستخدمت الأسلوب التفكيكي النقدي للنصوص وآليات القراءة والتفسير التي أنتجتها الحداثة في النقد لإظهار أن كل النصوص الدينية غير ثابتة في أصولها، وأن القراءات منحازة أيضاً في أصلها. وتم الهجوم على الدين المسيحي وأصوله ورموزه على أسس نقدية وعلمية بغرض إعادة قراءة وفهم وصياغة النصوص الدينية كافة من منظور نسوي خالص لإنهاء التحيز الذكوري الوارد في تلك النصوص. خلاصة القول: فإن قصة الخطيئة وموقع حواء منها قد جعل بعض أبناء المسيحية في عصر الحداثة وما بعد الحداثة يعيدون النظر في الروايات والكتب الدينية وتفسيرها، وشكل ذلك أحد أسس حركة الإلحاد العالمي وذريعة للخروج عن الدين والإيمان بالأنظمة الفلسفية والعلمانية. الذنب في الإسلام: لم تتجاوز قصة آدم وحواء حدها العادل في الدين الإسلامي، حيث انتهى إثمهما بالتوبة وليس دوام الخطيئة، وهو ما أكدته آيات الذكر الحكيم في مواضع عدة، كقوله تعالى في سورة البقرة: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وفي سورة الأعراف: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وفي سورة طه: فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. تلك الآيات البينات وغيرها توضح بأن الله تعالى قد امتن على آدم وحواء بالسكن في الجنة، لكن وسوسة الشيطان لهما بالأكل من تلك الشجرة المحرمة قد أوقعتهما في الخطيئة والإثم، فاستحقا جزاءه واستغفرا لذنبهما فعفى الله عنهما. وما من آية تقول بأن حواء قامت بإغراء آدم بالأكل من الشجرة المحظورة أو أنها ابتدأت الإثم، بل إن الخطاب موجه إلى آدم عليه السلام، وكأن في ذلك حكمة، كما ورد عن عبد الله بن عباس الذي قال: ما وقعت الخطيئة من آدم إلا ليعلم الخلق أن المعصية هي التي تضع الإنسان وأن التوبة ترفعه، وما أخرج آدم من الدنيا حتى نظر إلى أصناف ما أعد الله من الثواب والكرامات. كما يلحظ عدم وجود ذكر للحية في النص القرآني على الرغم من دورها المركزي في قصة الخطيئة كما ورد في سفر التكوين والبنيان اللاهوتي لليهودية والنصرانية باعتبارها أحد عناصر الثالوث حواء، والبنيان اللاهوتي لليهودية والنصرانية باعتبارها أحد عناصر الثالوث حواء الحية إبليس. ولذلك فلم يلتفت إلى ذكرها أحد من المؤرخين المسلمين الذين وإن كانوا قد سمحوا لأنفسهم برواية الأخبار الإسرائيلية، لكنهم قيدوا ما ينقلونه بموافقة ذلك للكتاب والسنة الصحيحة، وهو ما نص عليه الحافظ ابن كثير الذي أشار إلى أن من سلف قد ذكروا أخبارا إسرائيلية عن قصة الحية وإبليس وكيف جرى من دخول إبليس الجنة ووسوسته، لكنه بيّن تقييده الشرعي لما سينقله بقوله: ولسنا نذكر من الإسرائيليات إلا ما أذن الشارع في نقله مما لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله، وهو القسم الذي لا يصدق ولا يكذب فنذكره على سبيل التحلي به. على أنه لم يبتعد عن الرواية التوراتية في ذكره لقصة الخلق والخطيئة متوافقاً مع عدد غيره كالمسعودي والعسكري وغيرهما الذين وقعوا تحت تأثير الأساطير اليهودية والروايات التوراتية حين ذكر قصة آدم وحواء فقاموا بإلقاء اللوم على حواء. أشير في هذا السياق إلى أن المفسرين المسلمين قد اختلفوا في تحديد نوع الشجرة المحرمة، فمنهم من قال بأنها السنبلة كقول ابن عباس، ومنهم من قال بأنها الكرمة كقول ابن مسعود، والتينة كقول ابن جريج، والكافور كقول علي بن أبي طالب، وهي شجرة العلم عند الكلبي وشجرة الحنطة عند غيرهم. على أن هناك رأياً آخر قال به علماء الشيعة الذين رأوا بأن هذه الشجرة هي شجرة العلم التي كان يأكل منها النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين بعد إطعامهم اليتيم والمسكين والأسير حتى لم يحسوا بعد بجوع أو عطش ولا تعب ولا نصب، وأن الحية تحدثت مع حواء فرامت حواء الشجرة فأرادت الملائكة أن تدفعها عنها بحرابها، فأوحى الله تعالى إليها: إنما تدفعون بحرابكم من لا عقل له يزجره، فأما من جعلته متمكنا مختارا فكيلوه إلى عقله الذي جعلته حجة عليه. فإن أطاع استحق ثوابي، وإن عصى وخالف أمري استحق عقابي وجزائي. فتركوها ولم يتعرضوا إليها بعدما هموا بمنعها بحرابهم، فظنت أن الله تعالى نهاهم عن منعها لأنه قد أحلها بعدما حرمها. البعض الآخر من علماء الشيعة كفلاسفة إخوان الصفا يذهبون إلى تفسير أن الشجرة التي أكلها آدم هي شجرة العلم، والجنة هي جوار الله وكرامته، وأن الشجرة مذخورة إلى وقت معلوم، وثمر الشجرة مستور في أكمامها مخبوء تحت ورقها، لا يكاد مخلوق في دور الستر أن يقف عليها ولا يصل إليها. أخيراً، لقد جاء الدين الإسلامي ليحقق العدالة المفقودة ويثبت الحقوق المتساوية، ويقرر أن الإنسان ذكراً كان أو أنثى مكلف بعمله، وأن ليس لأحد أن يحمل وزر أحد قبله أو غيره، ولا توجد خطيئة متوارثة من الأجيال السابقة بأي حال من الأحوال، كما لا يوجد فداء من أحد لخطيئة غيره. كمال المرأة. لقد اختار الإسلام كما جاء في الحديث الصحيح أن يصف المرأة بالكمال، وأن يخلع أرقى الصفات عليها بغض النظر عن دينها وعرقها. وفسر الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى مفهوم الكمال بقوله: الكمال يعني في الصفات الإنسانية التي مدحها الله وأثنى على أهلها من العلم والجود والاستقامة على دين الله والشجاعة في الحق وغير ذلك من الصفات العظيمة التي مدحها الله سبحانه وأثنى على أهلها. وقد ورد في فضل النساء عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت للسيدة فاطمة: ألا أبشرك؟ إني سمعت رسول الله يقول: سيدات أهل الجنة أربع: مريم ابنة عمران، وآسيا بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت رسول الله. لقد جاءت صفة الكمال في المرأة وفق ما أقره رسول الله، متوافقاً مع سمات هذا الدين الذي أقر مبدأ المساواة في الثواب والعقاب بين الذكر والأنثى، ملغياً حالة الإقصاء والظلم الواقع على المرأة في العهد الوثني قبل الإسلام، وهو ما يشير إليه الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه صراحة بقوله: والله إنا كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمراً حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. ومن حينه آمن العرب بأن المرأة مثل الرجل، خلقها ونفخ فيها من روحه، ولا توجد خطيئة متوارثة، ولا لعنة تنتقل من جيل إلى جيل، ولا شبهة انتقاص ولا تجريح. وذلك كان ولا يزال هو جوهر الإسلام الهادف إلى تحقيق غاية المساواة بين الناس وإقرار العدل في الثواب والعقاب، ومن دون أي تفريق عرقي وحقوقي بين جنس الذكر والأنثى. وقد جاءت معاملة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للأنثى لتؤكد هذا السياق العادل، ولا سيما أن رعايته قد امتدت إلى الطفلة والمرأة والعجوز، حيث ورد عنه أنه كان يحمل أمامة ابنة ابنته زينب في الصلاة، فإذا ركع وضعها، وإذا قام حملها. وتروي صحابية أنها أتت رسول الله مع أبيها وعليها قميص أصفر، فقال رسول الله: سنة سنة، فذهبت ألعب بخاتم النبوة، فنهرني أبي، فقال الرسول: دعها، ثم قال: أبلي وأخلفي، ثم أبلي وأخلفي، ثم أبلي وأخلفي. كما لن يغفل التاريخ والسنة المطهرة موقفه صلى الله عليه وآله وسلم مع صويحبات زوجته خديجة من بعد وفاتها رضي الله عنها، حيث خلع رداءه ليجلسن عليه قائلاً لمن حوله تعظيماً وتقديراً: إنهن صويحبات خديجة. وجاءت عجوز إليه صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كيف أنتم؟ وكيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ فقالت: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت قالت عائشة: تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا عائشة، إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. هكذا كانت المرأة مع رسول الله مبجلة مكرمة، وكيف لا، وهو الذي ضرب بسلوكه معها زوجاً وأباً وجداً أفضل الأمثلة، وكان نموذجاً في كيفية التعامل معها باحترام ومودة ورحمة. وقد تجسد تقديره لها في مواضع عديدة يمكن تتبعها في سيرة نماذج سيدات بيت النبوة.